يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل الذي طال بنا قبل موسم الحج، لما شرعنا في شرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ثم ها قد عدنا سويا لنرجع ونتمم ما بدأناه قبل ذلك من شرح كتاب الشمائل للإمام العلم أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه. وكنا ما زلنا وإياكم في أول حديث، وهو ما بدأ به الترمذي كتابه حيث قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وقد بينا غالب الحديث ولم يبق منه إلا آخر جملتين. قلنا ونلخص سريعا ما ذكرناه حتى يعني يكون حاضرا في الأذهان. قلنا إن قوله لم يكن ليس بالطويل البائن، يعني الطويل الفارع الطول، الطول اللي هو الزائد عن الحد، ولا بالقصير، بل كان الصلم وسطا، ربعة من القوم أو مربوعا، كما سيأتي تفصيله أكثر في حديث أنس الذي سيأتي بعد ذلك. ولم يكن بالأبيض الأمهق، يعني الأبيض بياضا شديدا جدا. وكذلك لم يكن بالآدم، يعني الأسمر أو الأسود، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر، أزهر اللون، يعني أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يكن شعره بالجعد القطط، لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم قطط يعني مفلفل، ولم يكن بالسبط اللي هو الشعر اللي سايب خالص الذي لا يمكن فرقه هكذا ولا هكذا منفدل تماما، يعني بل كسرم شعره وسطا بين هذا وذاك، كان رجل الشعر، رجل الشعر يعني شعر اللي هو الايه وسط بين المفلفل وبين اللي هو السايب جدا. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. وبينا في آخر لقاء لنا في السماء قبل حديث جابر أن هذا السن الذي تبعث عليه الأنبياء. بعد ذلك نعود ونكمل ما بقي من هذا الحديث، وهو حديث هذه الليلة، وهو قول أنس رضي الله تعالى عنه: بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى قوله بعثه الله على رأس 40 سنة متفق عليه، ده كلام نهائي. لكن الإشكال وقع في قول أنس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، قوله: فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة. مع أن المشهور المعروف المتفق عليه عند غالب أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 63 سنة، وهو ابن 63 سنة. هذا هو المشهور وهو الراجح من أقوال أهل العلم ومن أقوال الصحابة في هذا. فكيف يمكننا أن نفسر ما رواه البخاري ومسلم والترمذي هنا معنا من أحد من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين وفي آخر الحديث يقول وتوفاه الله على رأس 60 سنة؟ هل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فكيف يخرجه البخاري في صحيحه وكيف يرويه الترمذي هنا في أول حديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نأخذ اتصال لأنه من مكان بعيد ثم نرجع بعد ذلك ونتمم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. وإليك.
أنا من الجزائر على كل حال.
مرحبا مرحبا بكم.
أود سؤال عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال إذا تعارضت ماذا نقدم؟
حاضر.
وأود السؤال الثاني.
لحظة الأقوال والأفعال نعم تفضل الثاني.
السؤال الثاني.
تفضل.
أنا
نعم.
هل إذا واحد سألنا مثلا في أي سؤال في الدين وكنا نعرفه هل نجاوبه وهل هذا تصدر للفتوى أم لا؟
حاضر أجيبك في حلقة إن شاء الله. نعم. فنقول كيف نوفق بين هاتين الروايتين، رواية صحيح أيضا أقام بمكة 10 سنين وبين الروايات الأخرى الكثيرة الصحيحة التي فيها أنه أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، وبما جاء هنا في أنه توفي على رأس 60 وما رواه البخاري وغيره من أنه توفي على رأس وهو ابن 63 سنة. لأهل العلم في مثل هذه المواضع يعني طرق ومسالك يسلكونها للتوفيق بين هذه النصوص إذا صحت أسانيدها، وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك في حلقات سابقة في هذا البرنامج وهو أن أهل العلم لا يبادرون من أول وهلة فينصبون التعارض بين النصوص من غير داعي، بل إنهم يقولون إن إعمال النصوص جميعا أولى من إهدار بعضها. يعني إذا جاء عندنا نصان ظاهرهما التعارض فأهل العلم لا يسارعون ويقولون هناك تناقض فألغي هذه الأقوال كلها وأسقط هذا الكلام، لا يفعلون ذلك لأنهم يتكلمون بعلم وبعدل وبإنصاف وبحق، ولكنهم يسعون أولا للتوفيق بعد أن يتيقنوا من صحة القولين معا. إذا جاء حديثان قبل أن نتكلم في مسألة التعارض ننظر هل الحديثان صحيحان، إذا صح الحديثان تكلمنا، إذا كان أحدهما ضعيفا فقد أراحنا منه. حديث ضعيف عرض حديثا صحيحا خلاص العمل على الصحيح والضعيف هذا مطرح ساقط يعني يوضع على جنب، إذا صح الحديثان صار هناك وجه للكلام. ولهذا يقولون ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، يعني قبل أن تحاول أن تكتب على النجفة مثلا أو على المروحة أوقف المروحة ثم اكتب عليها، لأنك لا تستطيع أن تكتب على شيء غير ثابت في موضعه. كذلك النص إذا لم يكن ثابتا أصلا وعمال رايح جاي متأرجح ولا نعرف عنه صحة أو ضعفا كيف نتكلف في التوفيق بينه وبين الصحاح المتفق عليها؟ لا نضيع في مثل هذا وقتا. فكما يقولون التأويل فرع التصحيح، نصحح الكلام أولا نتأكد أن هذا الكلام ثابت، وبعد ما نتأكد من ثبوت الكلام عندئذ نحاول بقى إذا ظهر هناك تعارض ظاهري بين النصوص أن نوفق بين هذه النصوص بعضها وبعض. يبقى احنا الان نعمل كده برضو هنا الان كنموذج عملي. الحديث الذي معنا حديث صحيح، وكما قرأت لكم اسناده قبل هذا هو اسناد على شرط الشيخين وقد رواه البخاري ومسلم اصلا حديث بهذا الاسناد او بنفس الاسناد تقريبا مروي في الصحيحين من حديث قتيبة ومن حديث غير قتيبة عن مالك بن انس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فالحديث اذا لا مطعن فيه على الاطلاق، يبقى الحديث تثبتنا من صحته. ننتقل بعد هذا إذا صح الحديثان نحاول بقى التوفيق. طيب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ورد عنه أنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وهنا يصح عنه أنه توفي على رأس 60 سنة. فأهل العلم يقولون إنه مرة عبر باللفظ الدقيق لما قال 63 ده الصحيح ده الأصل، فلما قال 60 يقول لك ألغى الكسر. يعني ألغى الكسر؟ يعني هو الآن عندنا الأعداد العشرات 10 20 30 40 50 60، دي كده أعداد كاملة مجبورة. يعني لما يقول 61 62 63 دي بسموها كسر، اللي فوق العشرات بسموه كسور. فكثيرا جدا ما يعبر العرب بإلغاء الكسر هذا، يبصوا للإيه؟ للرقم اللي هو الصحيح السليم يعني. فهو هنا عبر بإلغاء الكسر، ولم يلتبس هذا على الناس، لأنه قبل ذلك وبعد ذلك عبر بالكسر وقال 63. ونأخذ الصلاة ثم نرجع ونسمم هذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ مازن.
إن شاء الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
هل ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة وهي بنت 40 سنة؟
حاضر، سأجيبك في آخر الحلقة. يبقى يسلك أهل العلم هذا المنهج في مثل هذه الأحوال. لما نيجي ننظر مثلا، نأخذها كده قطعة قطعة. فأقام بمكة 10 سنين في هذه الرواية، والمعروف المشهور عن غير واحد من الصحابة وعن أهل السير والأخبار أنه أقام في مكة 13 سنة. فبنقوله بنقول إن هو لما يعبر مرة يقول الرقم بالتحديد بالكسور بتاعته 13 سنة، وهي مرة ثانية يقول 10 سنين، لا تعارض، لأنه أول مرة عبر بالتحديد حدد يعني، وثاني مرة عبر بإيه؟ بجبر الكسر. يعني قال إيه؟ قال 10 سنين، وده يحتمل هو 10 و11 و12 لغايه ما يوصل لغاية 4، يعني كسور ما بين العشرات يعني، وده أمر سائغ ووارد في لغة العرب. خلاص، هذه أول نقطة. فيما يتعلق مسألة الإقامة بمكة بالذات، بعض الأهل العلم فسرها تفسيرا آخر، فسر الخلاف بين الرواة في ذكر عدد سني إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة بتفسير آخر بناه على ذلك الأثر الذي رواه الإمام أحمد في تاريخه عن الشعبي مرسلا، رواه أحمد في التاريخ بإسناد صحيح إلى الشعبي، والشعبي تابعي ليس صحابيا. ولما واحد زي الشعبي رضي الله رحمة الله عليه يتحدث بشيء يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل، يعني في انقطاعه، في حد أكيد في النص، لأن الشعبي ما شافش حاجة، الشعبي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى هذه الحقبة من الزمان، إنما يروي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويروي أحاديثه عن الصحابة مثلا أو عن تابعين عن الصحابة. فروى الإمام أحمد في تاريخه بإسناد صحيح إلى الشعبي أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة، وقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ثم قرن بنبوته جبريل عليه السلام ومات فصلم وهو ابن 63 سنة. هذا الأثر كما قل صحيح إلى الشعبي، لكن بين الشعبي وبين هذه القصة مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل كما يقولها، يعني فيه نقل انقطاع طويل بين الشعبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بين الشعبي لما يتكلم عن البعثة دي حاجة ما سمعش عنه، لأن نقلها كده عن صحابي عن صحابي أو عن تابعي عن صحابي، هو ما رآها بنفسه إطلاقا. فده موضع الإشكال في هذا الأثر، لكنه إلى الشعبي صحيح. فنقول إن رأي الشعبي، نعتبر هذا رأي للشعبي، مذهب للشعبي، إن رأي الشعبي رحمه الله تعالى أحد الأئمة الكبار، أحد كبار التابعين يعني، رأيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة بعد الرؤية الصادقة قرن به إسرافيل 3 سنين، كان يعني كأنه تمهيد لنزول النبي عليه السلام. وبعد ما انتهت مدة إسرافيل عليه السلام جاءه جبريل وظل معه 10 سنين بعد إسرافيل، وبعد كده 10 في المدينة ينزل عليه بالقرآن الكريم، وبعد هذا توفي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وهذا يعني يؤيده ما رواه أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في مسند أحمد عن عبد الله بن عباس يقول: نصلا أقام بمكة 10 سنين، أقام بمكة 10 سنين ومئة 10 سنين، وتوفي وهو ابن 63 سنة. والحديث عفوا لفظه كما في المسند، وقد كان قد ذهب عني ثم ذكرته الآن، أنه قال: بعث صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43. طيب نأخذ الصلاة ونرجع لهذه الأسانيد المختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
شيخ شو بدي أسألك، أنا معتز من الأردن طبعا.
تفضل مرحبا.
وفي أنا متزوج تقريبا صار لي سنتين، وزوجتي حاليا زعلانة عند بيت أهلها، في بعض مشاكل يعني صارت.
نعم.
طبعاً المشكلة الأخيرة اللي صارت إنه أنا ما كانش لي ذنب فيها نهائياً.
نعم.
وأجت أمها من بعدي وأخذت البنت من دون علمي من بيتي، روحتها يعني.
نعم.
فمش عارف أنا شو في السن يعني، أنا حاولت طبيعي أنا كثير إنه أصلح زوجتي، وأكثر من مرة هي زعلت وأروح أجيبها. نعم. والحق ما يكونش علي أنا، يكون عليهم هم، وأتنازل وأروح أجيبها. هل في السنة وفي ديننا إنه يعني المرة هاي الأخيرة إني أروح أكثر نفسي، وما نشنش إني أكثر نفسنا إحنا، أروح أكثر نفسي وأجيبها، ولا إني أخليها في بيت أهلها يعني قبل ما نشوف؟
حاضر، وجيبك في آخر الحلقة إن شاء الله. يبقى نرجع لما كنا فيه ونقول ان الخلاف مسألة عدد السنين الذي ذكره اهل العلم، وخلف فيه الروايات في حمص السلم بمكة، هل هو 10 سنين ام 13 سنة. بعض اهل العلم وجه هذا الاختلاف على ان من ذكر 10 سنين فانه لم يحسب المدة التي كان يأتيه فيها اسرافيل، على فرض ثبوت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع يعني، ولكنه ثبت عن الشعبي انه قال ذلك، ثبت عن الشعبي أنه قال هذا، وأقره على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك أبو شامة، وبعض أهل العلم أقروه على هذا النقل وهذا الكلام عنه، ثم هم أقروه وحاولوا التوفيق بينه وبين باقي النصوص. فلو إحنا أخذنا بقول الشعبي إن كان هناك فترة 3 سنوات لإسرافيل في الأول، يبقى ما فيش إشكال خالص كده. يبقى اللي بيتكلم عن اللي بقول 10 سنين قصده من بعد إسرافيل إلى الهجرة، والذي يقول 13 سنة قصده من أول الوحي، من أول النبوة قبل إسرافيل يعني وإلى الهجرة. والقولان إذن يعني التوفيق بينهما ممكن بهذه الطريقة. فإن لم نقبل هذا المسلك وقلنا لا، ده خلاف المشهور، حتى إن ابن إسحاق وكذلك إن الواقدي قد أنكر أن يكون هناك إسرافيل أصلا في هذه المسألة، وقال لم يقرن به إلا جبريل فقط، وأخذنا بقول العامة من أهل العلم بأنه لم ينزل عليه إلا جبريل فحسب، وهو صاحبه من الملائكة كما جاء هذا في أحاديث كثيرة. فإننا نقول كما قلنا في مطلع الكلام إن التوفيق يكون بأن من قال 10 سنين يكون قد ألغى الكف، يعني قبل نتكلم عن المدة إجماليا يعني، ومن قال 13 فقد تكلم بالتحديد، وهذا وذاك جائز في لغة العرب. طيب نأخذ اتصال ثم نرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل
شيخ. أنا من الجزائر، عبد الرحمن أبو من الجزائر.
مرحبا
شيخ. أريد
طيب بعد ذلك يقول رضي الله تعالى عنه، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نفس اللي قلناه هناك في الإقامة بمكة نقوله هنا في مسألة الوفاة، مع أن مسألة الوفاة هذه فيها يعني كلام أكثر شوي يؤكد صحة القولين وأنه لا تعارض بينهم على الإطلاق، وهو أن من روي عنه 60 يعني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأبو ذر والسيدة عائشة رضي الله عن الجميع، ورد عنهم حكاية 60 دي، رواية 60، وكذلك روي عن هؤلاء وعن غيرهم أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. فهذا مما يدل على أنهم لما قالوا 60 إنما قصدوا بهذا جبر الكف، يعني بيقولوا كلام إيه مفهوم هم بكده وضحوه، كان هذا إجمال وتفصيله قولهم بعد ذلك 63. يبقى كل من روي عنه من الصحابة أنه توفي وهو ابن 60 سنة كلهم أيضا روي عنهم القول المشهور الصحيح، وهو أنه توفي وهو ابن 63 سنة، وهذا هو الراجح الذي يأخذ به أهل العلم، والذي عليه عامة من تكلم في السير وفي أخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورد هناك أيضا قول آخر عن بعض الصحابة رووه وهو صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 65 سنة. وهذا القول إذا صح عن قائله فإنه يكون القائل قد عدى سنة الولادة وسنة الممات معا مع سني العمر، يعني حسب السنة اللي صلى الله عليه وسلم ولد فيها والسنة اللي هو توفي فيها صلى الله عليه وسلم، فصار عدد هذا الأمر 65 سنة. وإذا حدثنا هذه السنوات اللي هي قبل وبعد اللي وقع فيها الأمر دوت يصير العدد 63 كما هو الراجح والمشهور الذي عليه عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين والأئمة المشهورين وغيره. يبقى بهذا الوضع الذي شرحناه الآن لا تعارض بين النصوص، نصان صحيحان، لكن من عبر وقال 63 إنما عبر على التدقيق بالضبط، ومن قال 60 فإنما عبر كما قلنا على أسلوب جبر الكسر أو يعني إلغاء الكسر والتحدث بالعدد المجمل الصحيح. وهذا وذاك لا تعارض بينهما في كلام العرب إن شاء الله تعالى. وما ورد عنه هذا من الصحابة ما هو خلاف المشهور يعني ورد عنه المشهور أيضا مما يؤكد أنهم لم يكونوا يختلفون في أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، ولكنهم اختلفوا في التعبير، تفاوتوا في أسلوب التعبير عن الكلام، فمرة يعبر بصراحة ومرة يعبر بأسلوب مجمل أو أسلوب يعني يفهم منه هذا وذاك، ولكنه يعتمد على أنه قد صرح قبل هذا بالقول النهائي أو القول الدقيق المفصل في هذه المسألة. يقول وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. مع بلوغه صلى الله عليه وسلم هذا السن 63 سنة ومع ذلك لم يكن في شعره ولحيته 20 شعرة، بل كما روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس ما كان فيها إلا 17 شعرة، إلا 17 شعرة بيضاء في لحيته وفي رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان أغلب هذا الشعر الأبيض في عنفقته، والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة السفلى مباشرة، هذا الشعر يسمى العنفقة، وكان أكثر الشيب في هذه العنفقة عنده صلى الله عليه وسلم، وكان قليل منه في فديه في مفارق رأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن مجمل هذا الشعر اللي هو الأشيب هذا كله لا يجاوز 20 شعرة على أي حال. نأخذ اتصال ثم نرجع ونتنم هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وطلع على هذا البرنامج الرائع يعني.
بارك فيك.
عندي حضرتك سؤالين يعني.
نعم.
معي حضرتك؟
نعم تفضل تفضل.
السؤال الأولاني.
تفضل.
هل في عقاب إلهي في الدنيا لأصحاب الذنوب والمعاصي؟
هل في عقاب؟
هل في عقاب إلهي في الدنيا؟
إلهي نعم.
لأصحاب الذنوب والمعاصي؟
حاضر.
وما دليل يعني؟
حاضر.
لأن في بعض الناس يقول فيه وبعض الناس يقول ما فيش.
حاضر. تفضل السؤال الثاني.
الزوج حظه كان مقدرة ومكتوبة في قدر الله. وفي حديث هناك بيقول كتب على كل فرج ما كان، هل هو حديث صحيح؟
حاضر. هقول حاضر. أجيبك بس حلقة إن شاء الله. يبقى يقول أنس رضي الله تعالى عنه وليس في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء، بل كما قلنا كانوا أقل من هذا بكثير، كانوا حوالي 17 شعرة أو أقل من ذلك من بعض الروايات، وكان غالبها في العنفقة اللي هي الشعر الذي فوق شعر فوق الذقن وتحت الشفة السفلى نفسه. وأصلا كان صلى مع ذلك يصبغه أحيانا يضع عليه الطيب، يضع عليه الطيب فكان يظهر كأنه أحيانا أصفر كأنه خيوط من ذهب في وسط ذلك الشعر الأسود من شعره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا الكلام ينتهي أول حديث من أحاديث هذا الباب، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبقية الأحاديث في هذا الباب ستتكلم في نفس هذا المحيط، فنحن نقرأها معا أيضا ونتكلم حولها بما يجد من كلام لم يكن ذكرناه في هذا الحديث الأول، ولهذا كنا قد أطلنا في هذا الحديث الأول حتى نستوعب به غالب ما سيأتي بعد هذا ونحيل عليه كل ما يمثل هذه الوقت الثاني، فتبقى شرحناها قبل كده فنعلق عليها اختصارا من باب التذكير يعني إن شاء الله. طيب نأخذ اتصال أولا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ مازن. والله ليه سؤال أنت حضرتك.
تفضل تفضل يا أخي تفضل.
لا عايز بس يعني لو في حديث مثلا يعني رواه صحابي عن صحابي يعني يكون حديثه صحيح، يعني مثلا صنعه مثلا أنس بن مالك عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز مثلا الحديث ده نبض صحته. عايز اعرف بس يعني ايه يعني يعني ايه جبريل كان بيدرس النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مره، وفي العام الذي توفي فيه كان بيدرسه مرتين.
حاضر.
هل مثلا بيدرسه بينزل؟
نعم.
كله مثلا هل معنى كان بيدرسه كان بيراجع معاه القران اللي نزله عليه قبل كده، ولا كان بينزله قران جديد؟
حاضر. أخبرك إن شاء الله في آخر الحلقة. الحديث الثاني من أحاديث السمائل، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. مرة ثانية يقول الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد، هو حميد الطويل كما سنقول، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. فهذا الحديث إسناده صحيح، ورواته كالآتي: أول رواته وشيخ الترمذي وحميد بن مسعد البصري أبو علي وقيل أبو العباس الباهلي، وهو ثقة من الثقات، وشيخه عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي، وكان عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي هذا كان أيضا من ثقات الرواة، وكان رجلا صالحا، كان جوادا، وكانت غلته يعني دخله وما يأتيه من مال في العام بين 40,000 إلى 50,000، وكان إذا جاء عليه الحول لم يوجد منها شيء، لأنه كان ينفقها كلها على أهل الحديث رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا الراوي اللي هو الثقفي، هذا عبد الوهاب الثقفي، كان رجلا جوادا منفقا، ينفق كل أمواله على علماء الحديث، لأن أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاته صحبوا، كما ورد ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاته صحبوا، وكان يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلوا لنا الديانة، نقال الأثار وحملة الحديث هم الواسطة بين الخلق وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عبد الوهاب الثقفي رحمه الله تعالى ينفق أمواله عليهم، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى كثيرين مثل عبد الوهاب الثقفي، فإن هناك كثيرون من أصحاب الأموال المسلمين يضيعون أموالهم في لا شيء، ينفقون نفقات باهظة هنا وهناك في أمور تافهة قد لا يكون لها أي مردود عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم إذا سئلوا الإنفاق على العلم وعلى طلاب العلم وما أحوجهم إلى ذلك، لأن كثيرا جدا منهم فقراء لا يستطيعون شراء المراجع العلمية، إذا سألنا أحدا منهم ذلك تعلل بعلات كثيرة ولم تطاوعه نفسه بدفع شيء لهم، وهذه أزمة كبيرة، لأن هذا العلم يحتاج إلى من يرعاه، بعض الناس لا يكون عنده همة للطلب لكن عنده أموال، وسع الله عليه، نسأل الله أن يوسع على كل المسلمين، فينبغي على أمثال هؤلاء أن يتبنوا طالبا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر حسب قدرته، أو يشترك هو وغيره في تبني طالب أو أكثر ويفرغه لهذا الشأن، يقول له: اجلس ليل نهار تعلم وأنا سأتيك بالمراجع، لا تعطيه مالا في يده لكن اتيه بالكتب، حتى لا نضمن أن الأمر لا يصل إلى حد التلاعب كما يحدث أحيانا، اضمن أمرك واستري له الكتب أنت بنفسك على الأقل، إذا تجد أحدا ثقة فاستري له الكتب بنفسك وعطيها له وكلفه بقراءتها، ويباشره أحد المشايخ وأحد طلاب العلم المتقدمين، حتى يكون عندنا فريق من طلاب العلم المتقنين، وهذا الإتقان يحتاج إلى دعامات كثيرة، يكفي فقط كما قلت موضوع المراجع، مراجع غالية جدا، وطالب الحديث مثلا محتاج إلى كثير منها في مكتبته الخاصة حتى يتفرغ لهذا الشأن، فنحن في حدث ماسة إلى مثل عبد الوهاب الثقفي كما قلت, وأتم كلامي هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله منور الشاشة يا فضيلة الشيخ.
بارك الله,
بارك الله فيك وربنا يكثر من أمثالك.
اللهم آمين نحن وإياك.
والله حضرتك أنا سمعت عن حديثين.
نعم.
وأنا رغم أني عندي يعني جزء من سلسلة الأحاديث الضعيفة الشيخ
نعم.
المرحوم الألباني. إلا أني لم أجد الحديثين دول في الضعيف.
نعم.
الحديث الأولاني ما معناه؟ إنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة وفي يدها الرحى كانت بتدش يعني غلة.
أي.
فلما لقاها ماسكة الرحى وبتدش وبتبكي فخد منها الرحى وهو مسك الرحى يدورها.
أي.
فالرحى وقفت. فسيدنا رسول الله استعجب من هذا فنطقت الرحى اللي هي الحجر.
أي.
وقالت بعزة الله ان انا مش هدور الا اذا سيدنا رسول الله ضمن لي دخول الجنة. قال لها انت حجر وتخافين من النار؟ قالت نعم, لان الله قال في كتابه العزيز وجعل لكم نارا وقودها الناس والحجارة.
نعم.
او عدت لكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله اعلم.
حاضر.
ما صحت هذا الحديث.
حاضر.
الحديث الثاني حضرتك انه سيدنا رسول الله كان بيطوف حوالين الكعبة ولقى اعرابي, الاعرابي ده بيقول يا كريم. سيدنا رسول الله ردد وراه يا كريم, المهم انها ثلاث مرات. وفي الاخر الاعرابي قال لسيدنا رسول الله لما بص له كده, اتستهزأ بي يا اخ العرب؟ والله لولا سماحك وجهك لاشتكيتك الى حبيبي رسول الله. قال انت مؤمن برسول الله ولا تعرفه؟ قال نعم. قال الا تخف من الله؟ قال والله لئن حاسبني على معصيتي لأحاسبن على مغفرته.
أي معروفة. حاضر.
فعاوزين مدى صحتهم.
حاضر.
مشكرين جدا منك.
الله يحفظك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنرجع إلى شأن عبد الوهاب الثقفي, وهو أحد رواة هذا الحديث الثاني, وهو شيخ حميد بن مسعدة وتلميذ حميد الطويل. فكنا نقول إن حميد إن عبد الوهاب الثقفي رحمه الله تعالى كان ينفق أمواله, وكانت له غلة كثيرة, كان يأتيه مال كثير, وكان كل عام لا يخرج الزكاة لأن أمواله كلها كانت تنفق قبل أن يحل عليها الحول على طلاب الحديث. وكذلك كان الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى, الذي قال فيه الإمام الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك ابن أنس ولكن أصحابه لم يقوموا به, يعني لم يجد أصحابا وتلاميذ يعتنون بعلمه ويحفظونه ويدرسونه للناس وينشرونه في الآفاق حتى يستمر مذهبه كما استمر مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع. فكان الشافعي يقول في الليث, الليث أفقه من مالك أشد علما منه, لكن لم يجد أحدا يعتني بعلمه ويتفنن فيه وينشره للناس. فكان الليث بن سعد ينفق أمواله كلها, وكان كثير المال جدا, وكان ينفقها كلها على طلاب العلم, وكان يبعث لمالك ابن أنس مدينة وتبعث لكل أصحابه. نأخذ فصل ونرجع الليث بن سعد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كنت عايز اسأل شيخ هل يعمل ايه عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليس ابن سعد رضي الله تعالى عنه كانت له أموال كثيرة جدا, وما كان يعني تجب عليه الزكاة فيها أبدا, لم تجب عليه الزكاة في ماله الكثير ولا مرة, لأنه قبل أن يحول الحول يكون أنفقها كلها مش تهربا من الزكاة كما يفعل بعض المسرين يحتلون على الله عز وجل, يجي قبل بحول الحول مسلفها الواحد كده مش عليه حاجة وبعد كده يرجعها ثاني يوم. هذا يلعب مع من وعلى من يلعب؟ إن الناقد بصير والله تعالى يعني لا يخدعه أحد. لكن ليث بن سعد كان ينفق أماله بحق حتى لا تجد فيها الزكاة, فينفقها كلها على طلاب العلم في كل مكان يمكن أن يصل إليه وأن يوصل إليه ذلك المال. فلهذا ارتقت تلك الأمة, وهؤلاء كانوا علماء, يعني عبد الوهاب الثقفي عالم محدث مشهور, وكذلك ليث إمام كما ذكرت لكم, ومع هذا كانوا يفعلون ما يستطيعون. يعني هذه الشبه التي تملأ الدنيا الآن وكثرة الطعن في الإسلام من كل اتجاه, سيحمل وزر ذلك كل من استطاع أن يعاون ولم يفعل. كل إنسان كان يقدر أن يساهم في رد هذه الشبهات إما بمال وإما بعلم, اللي عنده الفن يتكلم ويرد، واللي مش يقدر يتكلم يوكل من يتكلم مكانه، يكفل شخصا يقول هذا يقوم عني بهذا الأمر، يكفيني الكلام والذب عن دين الله عز وجل. فهذا الأمر ينبغي أن يوضع في الحسبان حتى يرجع للأمة عزها ومجدها الذي ذهب عنها بتقصير أبنائها. فعبد الوهاب الثقفي كما قلت لكم كان هذا شأنه، وكان ثقة هو الآخر. حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، وحميد الطويل هذا أيضا كان من الأعلام، أبو عبيد البصري كان مولى طلحة الطلحات وقيل غير ذلك، واختلف في اسم أبيه كثيرا، فقيل هو حميد بن تيروي وقيل ابن تير وقيل ابن ذوي وقيل أشياء كثيرة، ولا يعرف اسم أبي بالضبط يعني، لكنه مشهور بأنه حميد بن أبي حميد الطويل، ولم يكن حميد طويلا، هو اسم حميد الطويل صحيح لكنه كان قصيرا كما يقول ذلك من رأى. ولماذا سمي طويلا ما دام أنه كان قصيرا؟ يعني اللقب مش دائما يكون مناسب ودائما يكون مضبوط على الشخص، ممكن يكون شخص اسمه طويل ولكنه قصير، وهذا أمر مشهور عند أهل الحديث يعني لأتنائهم مسألة الألقاب وتأليفهم في ذلك كتبا كثيرة. فحميد الطويل كان قصيرا، ولكنه كان له جار أقصر منه وكان يسمى بحميد القصير، فحبوا ميزهم من بعض فسموا هذا حميد الطويل، وهو في الواقع لما يقارن بقى بالعامة الناس يطلع هو الآخر قصيرا. وقال من رآه ما كان حميد الطويل طويلا ولكنه كان قصيرا، إنما كان طويل اليدين، فتبقى طويلة شوية يعني خلقة مش بالمعنى الدارج عند الناس، وكان له جار قصير فسمي الطويل حتى يميز بين هذا وبين ذا. طيب ناخذ آخر اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. صباحك.
تفضل.
ازي حضرتك يا سميد؟
الحمد لله رب العالمين.
أنا بني عامر.
يا مرحبا، بارك الله فيك وأهل بني عامر.
نورتينا يعني شرفتنا وشرفتي أهل بني عامر كلهم والله.
بارك فيك. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. لو سمعت عايزة أسأل عن صحة حديث عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه.
رضي الله عنه أنه قال دخلت أنا وفاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه باكية.
نعم.
فقلنا لا يكفيك يا رسول الله، فقال رأس النساء ليل لا تأسري بي إلى السماء فوجدت بشدة عذاب.
أي.
فذكرت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وبكيت، قلت يا رسول الله ما الذي رأيت؟ قال رأيت امرأة معلقة بشعرها.
أي.
يعني ذكر حديث طويل يعني.
حاضر.
فقال له أما المعلقة من شعرها فكانت ترضع صغار من ثديها، معلقة من ثديها كانت ترضع صغار أطفال الناس يعني، هذا الحديث. والمعلقة بلسانها من وراء رقبتها كانت تسب زوجها.
نعم.
فأنا مش عارفة أن الحديث هو حديث طويل يعني.
حاضر.
مش عارفة ده صحيح ولا إيه؟
حاضر إن شاء الله نخبركم الآن إن شاء الله. بارك الله فيك. يا أستاذ محمد كده باقي وقت نجيب ولا؟ طيب خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونجيب على هذه الأسئلة ثم نتمم معا حديثنا عن حميد الطويل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أول سائل كان يسأل ويقول حكم تعارض الأقوال والأفعال النبوية، يعني مثلا لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول وجاء عنه فعل يخالفه فبأيهما نفعل؟ هل نأخذ بالأقوال النبوية ولا الأفعال النبوية؟ يعني مثلا في حديث العقيقة النساء أمر بأن يعق عن الغلام شاتين، الولد يذبح عنه شاتان خروفين مثلا يعني، وعن الجارية شات واحدة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين بكبشين، يعني طلع نصيب كل واحد منهم إيه؟ كبش واحد. فهنا تسلم فعله أنه ضحى بكبشين، أنه عق بكبشين عن ولدين، وقوله أنه يأمر في مثل هذه الحالة أن يعق عن الولدين بأربعة كباش، فبأيهما نعمل؟ نعمل بالقول أم بالفعل؟ أهل العلم يقولون إذا تعارض القول النبوي والفعل النبوي يقدم القول، لأن القول تشريع للأمة، أما الفعل النبوي فقد يكون خصوصية له صلى الله عليه وسلم، يعني الأفعال النبوية قد تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث سيدة عائشة كان ينهى عن ركعتين بعد العصر وكان يصليهما، وكان ينهى عن الوصال وكان يواصل، نهى الناس أن يواصلوا في الصيام، هو يصوم يعني كم يوم من غير ما يفطر خالص في النص بعد المغرب، ومع ذلك الإنسان كان يفعل ذلك فيقال له فيقول يطعمني ربي ويسقيني، ومع ذلك نهى الناس عن صيام بهذه الحالة. فكل ما ورد من الأفعال النبوية يخالف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال التي أمر بها أمته أو أرشد إليها أمته، فإن الأخذ الذي تأخذ به الأمة هو قوله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله تشريع لا شك في هذا، لكن فعله صلى الله عليه وسلم فالفعل النبوي له أكثر من 8 حالات ذكرها الأصوليون، ليس كل الأفعال النبوية يكون مراد به التشريع، فبعضها يفهم منه الاستحباب والبعض يفهم منه خلاف ذلك على تفصيل ذكره أهل الأصول في موضعه، ليس هذا محل بسطه الآن، لكنه كما قلنا لما يحصل تعارض بين الفعل والقول يبقى الفعل هذا محتمل يكون خصوصية، لكن القول يقينا هو تشريع للأمة، فالأخذ يكون بالقول النبوي لا بالفعل إذا تعارض، لكن إذا طبعا جاء الفعل فقط فهو حجة ما يؤخذ به على التفصيل الذي يذكره الأصوليون في مثل هذه الحال. يقول سائل إذا سئلنا عن سؤال في الدين نعرفه فهل نجيبه؟ لما الواحد يسأل سؤال ويكون عارف الإجابة يجيب ولا لا يجيب؟ وهل إذا أجاب يكون هذا تصدرا للفتوى؟ إذا المرء كان متيقنا من سؤال ما، يعني فتوى سأل فيها بعض أهل العلم ويعرفها ويتقنها جيدا، فلا بأس أن يتكلم فيما يعلم، يقول يعني ينقل يقول سمعت كذا أو أنا قرأت كذا، ولكن لا يستقل هو بالإجابة من عند نفسه إن لم يكن أهلا للإجابة، فلا يستقل لا يتكلم فيما لا يعلم وفيما لا يحسن، لكن سمع من العلماء أو قرأ في الكتب كلاما وغلب على ظنه صحة هذا الكلام فينقله مع البيان، يقول أنا قرأت كذا أو سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، وليس هذا تصدرا للفتوى، إنما هذا إجابة عما يعلم، هذا الشخص سؤال عن علم فتكلم بما يعلم، وطبعا ما ينبغي لأحد أن يجرؤ على الفتوى إلا إذا كان من أهلها، وإذا وحتى إذا كان من أهلها فإنما يجب عليه أن يتكلم فيما لا يعلم وأن يقول لا أدري إذا لم يكن يدري، فإن الآفة التي نحن فيها الآن من كثرة الأسئلة وكثرة التصدر من أمثالنا ممن ليس أهلا لذلك قد توقع الناس في فتن، وقد توقع الشخص نفسه في فتنة، فواجب على كل إنسان يتقي الله تعالى ويحترم نفسه وأمته ودينه أن يقف عند حده يتكلم فيما يعلم وفيما يحسن، وإذا جاء ما لا يحسن يرفع يده ويقول الله أعلم، فقد قالها من هو خير منه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلم، فأجاب أنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم، ولن يغض هذا من منصبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن أكثر من 40 مسألة فأجاب فيها فجاب 40 أو أقل من ذلك، ثم قال في بقية المسائل لا أدري، وجاء رجل إلى ثعلب إمام النحاة وسأله عن مسائل كثيرة وقال إن قومي قد أرسلوني لك من مكان بعيد بهذه الأسئلة حتى تجيبنا عليها، فلما نظر فيها ثعلب لم يعرف منها إلا سؤالا أو سؤالين وترك الباقي، فقال له الرجل أنا رحلت إليك من آخر الدنيا لتقول لي لا أدري، لا ينفع أنا جيلك من لد بعيدة وذلك تقول لي ما عرفش ما من اللي يعرف، فقال له ثعلب يا أخي هون على نفسك، لو كان لأمك بمثل عدد لا أدري عندي غنم لاستغنت أمك، لو إن أمك عندها غنم عدد غنم اللي عند أمك مثل العدد لا أدري عندي كانت تكون من أغنى أغنياء بلدها، يعني أنا عندي لا أدري هذه كثيرة جدا عندي منها كوام، وهذا من حفظ حق العلم وعدم التجرؤ على الله عز وجل، فتصدر المرء يعني يقعد الفتوى بقى ويبليل نهار عمال يجيب ولا يرد سائلا ويتكلم فيما يدري وفيما يعني لا يدري، لكن المرء إذا تكلم فيما يعلم فحسب وسكت عما لا يعلم فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك من يكفيه ذلك فالأولى له أن هو يبتعد ويعني ينأى بنفسه عن مثل هذا كما كان يفعل السلف رضي الله عنهم، فكانت تأتي مسألة إلى عبد الله بن عباس فيرسل بها إلى عبد الله بن عمر فتأتيه فيقول سألوا عبد الله بن عمرو، فتأتيه فيقول سألوا عبد الله بن الزبير حتى ترجع يا ابن عباس من جديد، كل واحد عايز يقول لك يعني غيري يتكلم، فلما أنا ممكن أنا حد يكفينا أتكلم لي، ما أنا كلما تكلمت قد أخطئ ولما أخطئ قد أقع في إثم، طب ما أنا ما أقولش أحسن بدل في حد غيري يتكلم، لكن لما فيش حد غيره هو يعرف لازم يتكلم ولا يكتم العلم، والله تعالى أعلم. يقول هل هناك حديث صحيح ورد لأن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها السيدة خديجة بنت خويلد كانت سنها عندما زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت 42 سنة أم لا؟ لم يأتي في ذلك حديث صحيح، بل هذا الذي جاء ذكر أهل السير في هذا كلاما مختلفا، فذكر ابن إسحاق أنها كانت بنت 25 وقيل بنت 35 وقيل بنت 40. يعني هناك أقوال كثيرة في سن سيدة خديجة رضي الله عنها عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كانت بنت 35 سنة، وقيل 25، وقيل أكثر وقيل أقل، الله تعالى أعلم. لكن ظاهر الحال والله أعلم أنها كانت أكبر منه صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر من عامة الحديث جاءت في هذا الأمر يعني. لكن ليس هناك نص صحيح يرجع إليه موصول يؤكد سنها رضي الله تعالى عنها يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلت المذكور في كتب السير 35، وبعضهم يقول 25، ولكن الأمر يعني محتمل، وهذه كلها من أخبار المؤرخين ليس فيها نص يعتمد عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أخونا السائل عن مسألة إشكاله مع زوجة، وأنه ذهب إليها مرارا ليأتي بها ولكنها لم تأتي، يعني لم تسمع الكلام ولم ترجع معه. يعني هذه مسألة نسبية، الأمر ليس فيها، ليس عندي فيها كلام يعني محدد، لأن مسائل المشاكل الزوجية هذه يعني تنبني على حال كل رجل وامرأة، ليس فيها حكم عام يشمل الجميع في مثل هذه المشاكل. أحيانا تكون المشكلة عند الرجل، يكون الزوجة محقة في عدم ذهابها معه، وأحيانا يكون المشكلة عند المرأة وهي عاطية أو ناشزة، ويكون الرجل هو المحق في طلبه إياها. لكن في الجملة يجب على المرأة ألا تفارق بيت زوجها حتى لو كانت هناك مشاكل، لأن خروج المرأة من بيت زوجها إلى ولو حتى لبيت أهلها مما يزيد الأمر إشكالا. المرأة التي تبغي أن تحافظ على بيتها مهما جرى بينها وبين زوجها الصالح من مشاكل ينبغي أن تلزم بيتها، فإن ذلك أدعى لذهاب المشكلة. اشتغلوا بين اثنين بس بينه وبين مراته، فيقدر هو في أي دقائق معينة هو يخلص الموضوع. لو قال لها كلمة كويسة، لو ذهب معها لو فعل بها أي أمر من المشروع سيذهب ما كان بينهما في لحظات معدودة. لكن عندما يدخل في الأمر الأب والأم والإخوات والعم والخالة تصير بقى مشكلة ضخمة جدا. هو خلاص راضى امرأته لكن لسه أبوها زعلان وأمها زعلان وإخواتها زعلانين، طب هو يرضيهم؟ يعني الأمر هيتسع جدا على موضوع كبير. فالمرأة العاقلة التي ستحفظ بيتها بهذه الصورة لا تفسح مجالا لأحد ليدخل بينها وبين زوجها، وهو أقرب إليها من أبيها وأمها لأنه جنتها ونارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة بعد الزواج أمر زوجها أوجب عليها من أمر أبيها وأمها، وطاعته أحق بها من طاعة أبيها وأمها، بل لا أمر لأحد عليها بعد زواجها إلا لزوجها. فمرة أن تذهب إلى بيت أبيها وتروح وتجمع الناس حولها تظن أنها جالة تستغني بهم، إنما هي في الواقع تفسح الهوة بينها وبين زوجها. فننصح الأخت كانت تسمعنا أن تتقي الله تعالى وأن لا يغلبها شيطانها وأن ترجع إلى بيتها وإلى زوجها. وكما قلت المسائل هذه مسائل نسبية، الحكم فيها بيكون يحكم به يعني ذو عدل، حكم من أهله وحكم من أهلها، ينظرون في الأمر ثم يقضون بما ينبغي أن يكون وما تصلح به الأحوال إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل هناك عقاب إلهي في الدنيا لأصحاب الذنوب والمعاصي وما دليل على ذلك؟ طبعا هناك عقاب الدنيا في المعاصي لذهاب البركة، إن المرأة لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينال عند الله بمعاصي الله، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على معصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعاصي الله كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره. فأول عقاب في الدنيا، أول عقاب للذنوب في الدنيا أنها تذهب بركة الرزق، وأنها تجعل بين المرء وبين ربه حجابا، وينكت في قلبه نكت سوداء تعمي على قلبه النور. فأم يسلم يفهم في حاجة تلاقي يسمع القرآن بيقرأ أو بيذكر الله وقلبه مغلق. الذي يحرمه من هذا الخير كله الذنوب، الذنب يعني يحرم الرجل قيام الليل. فهناك ناس يتمنون قيام الليل لكن لا يقدرون على ذلك، قاعد للصبح قدام التلفزيون ونفسه يقوم يصلي بس مش قادر يقوم يصلي. ما الذي كبلته ذنبه. فالذنوب مغبتها في الدنيا كثيرة جدا، يعني وكما قال بعضهم لو كان الذنب في بيت من بيوت الجنة لأخربه، فكيف ببيوت الدنيا الهشة التي لا تتحمل شيئا أصلا؟ لو الذنب دخل الجنة، لو الجنة هذه أهلها يذنبون فيها لخربت مع أنها الجنة، فكيف ببيوت الدنيا التي هي هشة جدا ليس لها يعني من الجنة من يعني رعاية وعناية؟ فالذنوب مغبتها في الدنيا كثيرة جدا، وهذا يحتاج إلى تفصيل كثير وإلى يعني وقت طويل. لكن هناك عقاب إلهي في الدنيا للذنوب الذي يراه الناس من القحط ومن الجدب ومن الزلازل والبراكين، وهذه المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الخلق جميعا هي في الواقع سببها الأساس الذنوب. الذنب هو الذي يقحط السماء، هو الذي يقلل الرزق، لكن هناك طائفة من الخلق تريد أن تذهب بالناس عن طريق الله، فيربطون كل هذه المشاكل التي نعيشها في كل أنحاء العالم بأسباب مادية، إن ما فيش رزق، أصل الدنيا كلها كده، الناس كلها كده الأيام، أصل الظروف كلها بيضة، ويحاولون أن يبعدوا الخلق عن عرف السبب الحقيقي اللي هو ابتعادهم عن الله. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ومزلوا الآكل من فوقهم تحت أرجلهم كما يقول الله عز وجل، لو أن الناس أقامت هذا، اليهود والنصارى كمان مش المسلمين، وهم أفضل عند الله تعالى وأعز وأكرم، لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وأخذوا بقول الله تعالى وأمره ونهيه لرزقهم الله من فوقهم تحت أرجلهم، كانوا أكلوا من كل اتجاه، يعني كان جاءهم الخير من كل مكان، فكيف لو أقاموا كتاب الله عز وجل القرآن، إذا لعاشوا في رغد. وكما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فتوعد الذي يرضى عن الذكر والذي ينصرف عن ذكر الله تعالى وعن دينه وعن شرعه ويعطيه، توعده بالضنك في الدنيا، المعيشة الصعبة الشاقة، فهذه كلها من أسباب المعاصي، وهناك يعني أمور كثيرة في الدنيا، لكن الأمر يضيق عن ذلك الآن كما قلت. يقول هل الزوجة مقدرة في علم الله مكتوبة؟ يعني طبعا كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل شيء مقدر وكل شيء مكتوب، وليس منه هروب. يقول الحديث لما يروي الصحابي عن صحابي يكون صحيحا؟ قطعا. وفي أحسن من كده؟ الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم نطعا ولا فيهم جرح، فبسنا وهذا موجود كثيرا، يعني مسألة أن الصحابي يروي عن صحابي، صغار الصحابة كعبد الله بن عباس وطبقته، يعني غالب أحاديثهم التي يرونها تكون في الواقع مروية عن صحابة كبار، يعني عبد الله بن عباس مثلا ما تكلم عن موضوع الوحي لو هو شافه ما رأى الوحي أصلا، ما كانش عارف أثناء في أول البعثة، إنما حدثه بذلك أعمامه أو الصحابة الكبار كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وهؤلاء. فالصحابة رضي الله عنهم كما يقول جابر كانوا قول، يقول جابر ما كل الحديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا يعني كبار الصحابة، ولم يكن القوم يكذبون، كانش بيكذبوا، كان عندهم صدق، هذا أمر ليس فيه نزاع. فالصحابي لما يروي عن صحابي ده يبقى حاجة حلوة أوي، يبقى ده يعني أمر قد جاز القنطرة كما يقولون، لكن طبعا ليس معنى هذا هو يبقى صحيح بس كده لأن الصحابة روى عن صحابي، هناك لصحة الحديث شروط، والإسناد يبدأ من عند المصنفين، يعني لازم نشوف الإسناد كله قبل الصحابة، الصحابة ما خلاص أمرهم منتهي، كلهم ثقات وكلهم عدول عادين منهم، لكن بقى من قبل الصحابي، الناس اللي قبل الصحابي ده الكلام فيهم، يعني ما ينفعش واحد يجيب حديث يقول لك أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه، طب ما لازم يكون عن أبي هريرة، هو الكذاب لما يكذب حديث هيقول عن أبي جهل ولا يقول عن أبي هريرة؟ يقول عن أبي هريرة، بس من قبل أبي هريرة؟ من رواه عن أبي هريرة؟ واللي مثلا رواه عن أبي هريرة ولكن ابن المسيب، أقول لك ومعنى ابن المسيب، وللزهري ومعنى الزهري ولابن المديني وهكذا، يبقى لازم ننظر في باقي الإسناد قبل الصحابة، ده اللي بيفرق، لكن لو احنا وصلنا الصحابة بإسناد صحيح خلاص موضوع كده وصل في الأمان إن شاء الله عز وجل. طيب في مسألة بقى مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول كان فيه جبريل فدرس القرآن كل عام في رمضان مرة مرة، فلما كان عام الوفاء درس القرآن مرتين، فهل هذه المدرسة معناها أنه كان بيجي راجع معاه اللي فات ولا كان بيجيب له قرآن جديد؟ الظاهر والله أعلم أنه كان يدرسه يعني يراجعه يأكد ما على اللي فات ويثبته له، وبعد ذلك يأتيه بما ينزل بعد هذا في الأوقات المتفاوتة بعد ذلك العام، فكان المدرسة معناها هنا المراجعة والتثبيت، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك بقية بعض الأسئلة ولكن الوقت قد انتهى، فأنا أعتذر لإخواني من سأل لم أجب عليه، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأبدأ الحلقة بالإجابة على ما بقي من أسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.